سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. مظاهرات في باكستان احتجاجا على الحملة العسكرية ضد أفغانستان، والشرطة الباكستانية تطلق النار على المتظاهرين. الرئيس الإيراني محمد خاتمي يدعو إلى وقف الضربات العسكرية ضد أفغانستان خلال شهر رمضان. المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية يبدأ أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. أفاد ناطق باسم حركة طالبان اليوم الجمعة أن الحركة أرسلت تعزيزات إلى مدينة مزار شريف الاستراتيجية شمال أفغانستان، حيث تجري المواجهات مع قوات تحالف الشمال المعارضة. وكالات الأنباء نقلت عن عبد الحنان همت مدير وكالة أنباء بختار التابعة لحركة طالبان أن الحركة صدت هجوم المعارضة على جنوب مدينة مزار شريف. وفي المقابل، واصلت الطائرات الأمريكية ضربها لقوات طالبان في خطوط المواجهة الأمامية شمال العاصمة الأفغانية كابول. وكالات الأنباء أفادت أن الطائرات الأمريكية قصفت قوات طالبان المتواجدة حول مدينة مزار شريف، وضربت أيضا قطاعات عسكرية قرب مدينة قندهار. على الصعيد ذاته، نقلت وكالات الأنباء عن أشرف نديم الناطق باسم تحالف الشمال المعارض أن قوات التحالف باتت على بعد 10 كيلومترات من مدينة مزار شريف الأفغانية. اجتمع الرئيس الأفغاني المخلوع برهان الدين رباني اليوم مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان للتداول بشأن الحكومة الأفغانية في مرحلة ما بعد طالبان. المباحثات جرت في العاصمة الطاجيكية دوشنبي دون أن يدلي رباني أو ممثل الأمم المتحدة بأي تصريحات بعد اللقاء. ومن الجدير بالذكر أن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان سيجتمع في وقت لاحق من اليوم مع ممثلين دبلوماسيين عن 6 دول مجاورة لأفغانستان بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة. فتحت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة النار على متظاهرين في منطقة دارا غازي خان الواقعة وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص حسب ما أفادت به وكالات الأنباء. الحادث وقع عندما أوقف نحو 1000 متظاهر من ناشطي حزب جمعية علماء الإسلام الراديكالي حركة السير على أحد الطرق السريعة احتجاجا على الدعم الباكستاني للعمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد أفغانستان. وكالات الأنباء أفادت أيضا بأن المتظاهرين أوقفوا قطارا كان في طريقه من لاهور إلى كويتا، الأمر الذي دفع الشرطة إلى إطلاق النار لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بالمثل وجرحوا 4 من عناصر الشرطة الباكستانية. كما وردت أنباء أخرى عن وقوع حوادث في مدينتي بيشاور وكراتشي. إلى ذلك، أعلن مجلس الدفاع الأفغاني أن تحالفا من 35 جماعة إسلامية ينظم اليوم الجمعة إضرابا في باكستان بهدف إيقاف دعم الحكومة للحملة العسكرية ضد أفغانستان. وفي المقابل، أعلنت الحكومة الباكستانية أن اليوم سيكون عطلة رسمية في البلاد كي يتسنى لها مواجهة الإضرابات التي اندلعت في أكثر من مدينة باكستانية حسب ما أفادت به وكالات الأنباء. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى السعي لدى واشنطن لوقف الضربات الجوية الأمريكية على أفغانستان خلال شهر رمضان. أفاد بذلك اليوم تلفزيون إيران الرسمي، مضيفا أن الرئيس خاتمي أبلغ أنان خلال لقاء في نيويورك بأن الأفغان قد لقوا ما يكفي بسبب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينتا واشنطن ونيويورك. إلى ذلك، أشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي حث الأمم المتحدة على إجراء استفتاء حول مستقبل أفغانستان واستشارة الشعب الأفغاني بشأن تركيبة أي حكومة مستقبلية في البلاد إذا كانت هناك نية لإسقاط حكومة طالبان. ومن المقرر أن يلقي خاتمي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم. افتتح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يحضره نحو 2600 مشارك يمثلون 142 دولة. وكالة فرانس بريس لانباء أشارت إلى أن المؤتمر يعقد وسط أجواء يغلب عليها الخوف من الفشل الذي مني به المؤتمر السابق للمنظمة في مدينة سياتل الأمريكية، وأنه من المتوقع أن يصوغ المشاركون مسودة أعمال بشأن إجراء جولة أخرى من المباحثات حول موضوع تحرير التجارة العالمية. التقت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون الرئيس الصيني جيانغ زيمين في اليوم الثاني من زيارتها إلى الصين. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
سيدتي سادتي، يبدو أن فرص عرض مشروع فرض عقوبات ذكية على مجلس الأمن تتضاءل مع رغبة واشنطن ولندن عدم تعريض التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب إلى كل ما من شأنه إضعافه أو التأثير عليه. أياد الجيلاني يعرض لتقرير عن هذا الموضوع.
في الوقت الذي لا تبدي فيه روسيا ما يشير إلى استعدادها للتوصل إلى حل وسط في شأن تعديل نظام عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق، تقول وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها أمس الخميس من نيويورك إن كبار الدبلوماسيين يشككون في احتمال إصرار الولايات المتحدة وبريطانيا على طرح مشروعهما لتعديل العقوبات للتصويت عليه في مجلس الأمن. ولكن الوكالة تنقل أيضا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية وعن دبلوماسيين بريطانيين تأكيدهم أن الأمر لم يحسم بعد، وأن هناك ما يبشر باحتمال التوصل إلى حل وسط مع روسيا قبل الموعد النهائي في 30 من الشهر الجاري. غير أن مسؤولين أمريكيين آخرين وغالبية الدبلوماسيين في مجلس الأمن يعتقدون بحسب الوكالة أن النظام الحالي سيتم تمديده ربما لمدة 6 أشهر أخرى دون تعديلات تذكر. وينقل التقرير عن أحد المندوبين قوله: الأصوات المهمة الصادرة من موسكو تتسم بالسلبية. وتوضح الوكالة أن القضية تتعلق بمشروع قرار يهدف إلى رفع القيود المفروضة حاليا على استيراد البضائع المدنية إلى العراق، وإلى تبني إجراءات تضع حدا لما يقوم به العراق من تهريب نفطه، وإلى سد الثغرات الحدودية التي تتيح له استيراد بضائع أخرى. وكانت روسيا، يقول التقرير، هددت في الصيف المنصرم باستخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنعه من تبني نظام العقوبات المقترح المعروف باسم العقوبات الذكية، كما أوقف العراق صادراته النفطية مدة شهر تقريبا إلى حين تأكده من أن محاولة فرض نظام جديد ستفشل. وتتابع الوكالة في تقريرها قائلة إن مشروع القرار تمت مناقشته عدة مرات بين وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ونظيره الروسي إيغور إيفانوف، ومن المتوقع أن يثار مجددا الأسبوع القادم في لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين. ولكن التقرير ينسب إلى ممثلي روسيا في الأمم المتحدة قولهم إنهم لم يبلغوا باستراتيجية جديدة إزاء برنامج الأمم المتحدة الإنساني الحالي المعروف بالنفط مقابل الغذاء، وهو البرنامج الذي سيتأثر بأية تعديلات جديدة. وتضيف الوكالة أن جوهر العقوبات الذكية يتمثل في إعداد قائمة بالبضائع المتاحة للعراق استيرادها دون موافقة مجلس الأمن عليها، وهي قائمة طويلة استمر النقاش المضني حول مفرداتها بين بريطانيا والولايات المتحدة من جهة وفرنسا والصين من جهة أخرى، مع امتناع روسيا عن الاشتراك في النقاش. أما بريطانيا وغيرها من أعضاء مجلس الأمن فتحبذ استنادا إلى التقرير تضمين أي قرار جديد حول العراق معالجة للتهديدات الأمنية مثل إعادة مفتشي الأسلحة إلى العراق، وهي القضية الأساسية الواجب حلها قبل أي تعليق للعقوبات. وتنسب الوكالة إلى المندوب البريطاني سير جيريمي غرينستوك قوله: يبقى امتلاك العراق للخبرة اللازمة في مجال أسلحة الدمار الشامل مصدر قلق مهم، إضافة إلى أوضاع الشعب العراقي الإنسانية. ولكن الوزير باول أشار أول من أمس الأربعاء إلى تأجيل النظر الفوري في هذه القضية قائلا استنادا إلى التقرير: إن على الولايات المتحدة أن تلتفت إلى موضوع برامج أسلحة العراق بعد انتهائها من القضاء من خلال حملتها العسكرية في أفغانستان على شبكة القاعدة الإرهابية ونظام طالبان الذي يحميها ويدعمها. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ففي مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون الأمريكية ABC TV أكد بحسب تقرير وكالة رويترز للأنباء قائلا: على العراق أن يوافق على وجود مفتشين دوليين في أراضيه، وفي المقابل لا بد من رفع بعض العقوبات المفروضة عليه، فلو فعلنا ذلك أعتقد أننا سنجد حلولا للعديد من القضايا، حسب تعبير الرئيس الروسي الوارد في التقرير.
سيدتي سادتي، قال رئيس هيئة الأركان في الجيش التركي إن بلاده لا تريد أن ترى العراق يضرب ضمن إطار الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب. في غضون ذلك رصدت مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج ردود فعل تركي على تصريحات أدلى بها هوشيار زيباري ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في لندن، والتي قال فيها إن بغداد وأنقرة تنسقان لاختراق المنطقة الآمنة في كردستان العراق.
Chief of Turkish military Hüseyin Kılıçoğlu said on Friday that Turkey opposed against a military operation on Iraq. During a visit to Diyarbakır, head of Turkish General Staff General Kılıçoğlu
خلال زيارة إلى ديارباكر التي تعتبر عاصمة المنطقة الكردية في جنوب شرقي تركيا، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال حسين كفرك أوغلو معارضة بلاده لأي هجوم أمريكي محتمل على العراق. ومن جهة أخرى أعلن كفرك أوغلو أن تركيا ليست لديها خطط في الوقت الحاضر لإرسال قوات عبر الحدود إلى شمال العراق. يشار إلى أن مسؤولا رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني هو هوشيار زيباري اتهم في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية أمس الخميس، اتهم تركيا والعراق بالعمل على خنق الكرد في شمال العراق. وردا على سؤال في هذا الشأن قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية إن الأمر قد يعكس سوءا في الفهم، موضحا أن أنقرة شددت خلال اتصالات في الآونة الأخيرة مع الزعماء الكرد العراقيين على ضرورة احترام وحدة الأراضي العراقية. الموضوع ذاته كان قد تناوله معلقون أتراك، منهم حسن جمال الذي نصح الكرد في عموده اليومي في صحيفة مليات، نصحهم بالتشاور مع بغداد. وأشار جمال إلى أن أي بحث في احتمال قيام دولة فيدرالية في العراق مستقبلا يجب أن يتم بالتشاور مع بغداد، على ألا يستثنى التركمان من المشاركة في مثل هذه المشاورات على حد قول حسن جمال.
في رسالة أربيل من أحمد سعيد: مزيد من العائلات الكردية التي أبعدتها السلطات العراقية عن محافظة كركوك تصل إلى أربيل. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
منذ أيام يبحث أرباب أسر كردية من كركوك عن دور للإيجار أو للبيع في أربيل للانتقال إليها. عدد من هؤلاء قالوا لإذاعة العراق الحر دون أن يفصحوا عن أسمائهم بأن السبب من وراء ذلك يكمن في توجيه السلطات العراقية في كركوك لاستمارات إلى العوائل الكردية هناك تتضمن أسئلة واستفسارات أمنية، مثل مطالبتها الاعتراف باتجاهها السياسي، وفيما إذا كانت لها أقرباء في المنطقة الكردية الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية أو في خارج العراق، والذي يترتب عليه حسب قولهم الاعتقال والترحيل. وأضافوا بأن السلطات في بغداد أرادت التأكد أكثر من مرة عن مدى ما تحقق من مخطط لنقل جميع الموظفين الكل من كركوك في نهاية هذا العام، فيما أفادنا قادمون من خانقين البلدة الكردية الواقعة شرق بغداد أن السلطات العراقية شنت حملة اعتقالات بحق الكرد هناك. طالت عددا من رجال الدين الكرد في منطقة الكوازي، بينهم رجلا دين باسم سردار وشوكت. ظاهر رجبياني رئيس مركز كركوك الثقافي أكد للإذاعة في العراق الحر تلك المعلومات التي وصفها بأنها قليل من كثير، وأضاف أن إزعاج الكرد واضطهادهم على يد الحكومة العراقية يتخذ أشكالا كثيرة، من بينها زجهم في تدريبات عسكرية على السلاح وباستمرار، واتباع مخطط تصحيح القومية الذي أدى في كثير من الحالات إلى شق الأسرة الكردية وتفكيكها لسبب القبول بالتصحيح لدى أفراد من تلك الأسر ورفضهم من قبل أفراد آخرين وداخل الأسرة الواحدة، ثم أن ترحيل الكرد وما زال القول لروجدياني من أسباب أزمة السكن في المدن الكردية المشمولة بالحماية الدولية. وبخصوص ما يتردد عن وقوع عمليات مسلحة داخل كركوك وقتل أفراد محسوبين على الحكومة العراقية، قال روجبياني أن الأخبار بهذا الشأن صحيحة، وأن الخليط السكاني العجيب الذي أوجدته الحكومة العراقية من أسباب تلك العمليات، ويشكل الصراع المذهبي السني والشيعي بين العرب المستخدمين إلى كركوك في إطار عمليات التعريب سببا رئيسا بأعمال القتل، وأن العرب السنة المستخدمون من الموصل هم المسيطرون على كركوك ويمارسون اضطهادا مذهبيا ضد العرب والتركمان من الشيعة وآخر قوميا ضد الكرد. ويعتقد الظاهر روجبياني أنه رغم ترحيل الكرد المستمر من كركوك فإن نسبتهم تزيد على 50% إلى الآن. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل. We'll be right back.
في السليمانية نشرت صحيفة الاتحاد الأسبوعية نداء لكتاب وصحفيين عراقيين يقيمون في الخارج، دانوا فيه ممارسات جماعة جند الإسلام ودعوا إلى التوقيع على ميثاق شرف يدين ارتكاب مثل هذه الأعمال. المزيد من سعد عبد القادر مراسلنا هناك.
نشرت صحيفة الاتحاد الأسبوعية التي تصدر في السليمانية باللغة العربية، نشرت في عددها الصادر صباح هذا اليوم نداء وجهه عدد من الكتاب والصحفيين العراقيين المقيمين في لندن، دانوا فيه ما سموه بجرائم جند الإسلام في قرية خير حما التابعة لقضاء حلبجة بمحافظة السليمانية. وصف المواقعون على البيان القائمين بهذه المذبحة بالقوى المسلحة لمنظمة الجهل والتخلف والتعصب، وطالب المواقعون على البيان بإنهاء العنف والتصفية الجسدية كوسيلة لتصفية الخلافات الفكرية. وجاء في البيان أن الجنات اجتزوا أعناق مواطني قرية خري حما وأرادوا قطع نبض العروق في أجسامهم. وأضاف المواقعون في بيانهم: نحن وطنيون عراقيون عربا وأكرادا، نريد أن نكرم شهداء خري حما بنصب رمزي يكون شاهدا على حماقة الاختلاف بالرأي، وأن يكون نهاية لأسلوب اجتثاث ومصادرة الرأي الآخر عن طريق القتل والإرهاب. ودعا الكتاب والفنانون والصحفيون العراقيون جميع فناني كردستان ممن شهدوا تلك المجزرة أن يتقدموا بعرض نماذجهم للنصب المقترح، كما أشار البيان إلى ضرورة توقيع ميثاق شرف وضمير يمنع الموت والقتل وسيلة لمصادرة الرأي الآخر. هذا وقد وقع على البيان 30 عراقيا يقيمون في لندن، بينهم خالد القشطيني كاتب عراقي، فاضل السلطاني شاعر وصحفي عراقي، وعدنان حسين صحفي عراقي، وإبراهيم معروف صحفي عراقي، وعواد ناصر كاتب عراقي، وأحمد ناهد كاتب عراقي، والدكتور غورام طالباني أستاذ جامعي كردي، والدكتور آزاد دغرمشي رجل أعمال كردي، وعلي المندلاوي فنان وصحفي كردي، وعبد الصمد أسد صحفي كردي، وغطى مفتي صحفي كردي، وعوات نامقغا كاتب كردي، وفريستو نقشبندي فنانة كردية، وبليسة عمر فنان كردي، وبريفان دوسي مترجمة كردية، وياسين نامق فنان كردي، ومنصور الشيخ كريم الحفيد سياسي كردي مستقل. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي المستمعين، لا زالت التقارير الغربية مهتمة بمسألة طرود الأنثراكس، وهناك جدل بين خبراء أمريكيين حول مصدر هذه المادة القاتلة، والآراء تتراوح بين أن يكون مصدره في العراق أو في الولايات المتحدة. ولاء صادق تعرض لتقارير عن هذا الموضوع.
بثت وكالة أسوشيتد بريس تقريرا نقلت فيه قول خبراء الإرهاب البيولوجي إن الأنتراكس الذي عثر عليه في رسالة موجهة إلى السناتور توم داشل ربما يكون مصدره مختبر أسلحة عراقي أو سرداب في نيوجيرسي، وإن علماء أسلحة بيولوجية متخصصين ربما هم الذين صنعوا الأنتراكس أو علموا هواة طريقة صنعها. هذا وتقول السلطات الفيدرالية إنها وبعد أكثر من 6 أسابيع على بداية وصول رسائل الأنتراكس ما تزال لا تعرف مصدرها. ونقلت الوكالة عن توم ريدج مدير الأمن الوطني قوله يوم الأربعاء: لا نعرف مصدره ولا نستبعد أن يكون هذا عمل فرد أو جماعة سواء من الداخل أو من الخارج. ثم ذكرت الوكالة إن رسائل الأنتراكس بدأت بالوصول بعد هجمات 11 من أيلول، إلا أن رسالة وجهت إلى داشل اجتذبت اهتمام غالبية الخبراء بشكل خاص، إذ أظهر التحليل أنها كانت تحوي كمية من الأنتراكس تكفي للطيران في الهواء وولوج الرئتين، وأنها مخلوطة بمادة السيليكا التي تمنع جزيئات الأنتراكس من الالتصاق ببعضها، مما يثبت أن هذا ليس من عمل هواة تماما. ثم نقلت الوكالة عن ريتشارد إيد برايت خبير الإرهاب البيولوجي قوله: ما نعرفه عن الأنتراكس هو أنه يمكن لأي شخص أن يصنعه. بينما قال جوناثان تاكر الخبير في الأسلحة البيولوجية إن من صنعه يعرف الكثير عن الأسلحة الجرثومية وقد احتاج إلى معدات خاصة وإلى دراية. ومضت الوكالة في تقريرها إلى القول إن الإرهابيين كانوا أذكياء لأنهم استخدموا عصاية قاتلة من عصايات الأنتراكس اسمها أميس، وهي عصاية لم يسبق لأي دولة كبرى لها برنامج أسلحة بيولوجية تحويلها إلى سلاح، رغم أن العراق كما ذكر سعى إلى الحصول عليها في نهاية الثمانينات، وعلما أيضا أن العراق استخدم العصاية المعروفة باسم فوليوم في أسلحة الأنتراكس. أما الولايات المتحدة ووفقا لما ورد في تقرير الوكالة فاستخدمت مشتقا من العصاية نفسها، بينما صنع الاتحاد السوفيتي سلاح أنتراكس محورا جينيا وشديد الفتك. واستطردت الوكالة بالقول إن الأنتراكس الذي عثر عليه في رسالة داشل لا يقاوم المضادات الحيوية، ولولا ذلك لاعتبر الأمر دليلا على تورط برنامج أسلحة متطور ترعاه دولة، إلا أن صنعه يتطلب على الأرجح استخدام مختبر جيد التجهيز، وذلك كما ورد على لسان مفتش أسلحة سابق في العراق وهو ريتشارد سبيرتزر الذي أضاف: لا يمكنني تصور أن شخصا ما صنعه في مرأب سيارته أو في سرداب بيته، بل سيكون في حاجة إلى مختبر صغير وسيكون عليه أن يعرف جيدا ما الذي يفعله، كما يجب أن يكون في هذا المختبر السري أنظمة احتواء جيدة، وإلا انتشرت العصيات في كل مكان ولوثت الجوار. ويعتقد سبيرتزل أن دولة أجنبية وراء الأنتراكس في رسالة داشل وهو العراق على الأرجح، إلا أن الوكالة نقلت عن إيد برايت اعتقاده بأن المصدر إنما يقع في منطقة أقرب إلى الهدف، وهو يعتقد أنه يمكن سرقة المادة أو شراؤها من أي من مئات المختبرات في العالم، ثم تجهيز مختبر صغير لا يبعد غير عدة أميال عن مدينة ترينتون التي أرسلت منها رسالة داشل، وشراء المعدات اللازمة من أي شركة تجهيز بالمراسلة، ثم يمكن لأي شخص له معرفة أو تلقى تدريبا في الميكروبيولوجي أن يحولها إلى سلاح. وأضافت الوكالة إلى أن تجفيف الأنتراكس وتحويله إلى بودرة شديدة الدقة يتطلب معرفة لا يملكها غير القليل من الناس في العالم، كما يتطلب معدات خاصة منها المجففات الرذاذية وغيرها، رغم أن من السهل الحصول على مثل هذه المعدات في مدينة نيوجيرسي المليئة بمعامل الأدوية والأغذية. ويذكر هنا أن العراق وفي إطار برنامجه البيولوجي اشترى مجففين يستخدمان عادة في معالجة الأغذية. وقال أحد العاملين في مجال بيع هذه المعدات في نيوجيرسي: ما أزال أعتقد أن شخصا أو مجموعة صغيرة من الأشخاص أنتجت الأنتراكس محليا، ومحليا أعني بها نيوجيرسي. أما إيد برايت فنقلت عنه الوكالة قوله إن خبيرا في الأسلحة البيولوجية أو اثنين ربما زار نيوجيرسي قبل 11 من أيلول بفترة طويلة ودرب عددا من الأشخاص المحليين ثم غادر دون أن ينتبه إليهما أحد. هذا ويفكر محققو الصحة العامة في الاتجاه نفسه كما ذكرت الوكالة، وهم يحققون الآن مع كل شخص التقت به وكل مكان ذهبت إليه. كاثين غوين قبل أيام من مرضها وهي آخر من توفي بالأنتراكس، وذكرت الوكالة أن آخر رسالة أنتراكس كانت في 9 من تشرين الأول، بينما بدأت نغوين الشعور بالمرض بعد 16 يوما، في حين شعر غالبية الضحايا الآخرين بالمرض بعد 1 أسبوع فقط من تعرضهم إلى الأنتراكس، مما دفع المحققين إلى الشك في أن نغوين لم تصب بالمرض بسبب البريد بل من مصدر آخر مرت به في حياتها اليومية. ونقلت الوكالة عن سبيرتزل قوله: ربما مرت بالمكان غير المناسب في الوقت غير المناسب، لن أستغرب أنها أصيبت بالمرض خلال مرورها خارج موقع فيه شخص ما يملأ الرسائل بالأنتراكس.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق اليومي الذي نتناول فيه اليوم عددا من التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي، منها: مسؤولان أمريكيان بارزان يكرران القول إن العراق يشكل تهديدا في المنطقة ويؤكدان أن عيون الرقابة لا تزال مركزة عليه. وزير الخارجية العراقي يعلن أن بغداد ستقترح على الأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي عن الإرهاب. منشق عراقي يدعي أن نائب زعيم شبكة القاعدة زار العراق عام 98 و900 وألف وخطط مع كبار المسؤولين فيه لعمليات إرهابية طالت مصالح أمريكية في أفريقيا. ازدياد الضغط على واشنطن بهدف منعها من توسيع دائرة الحرب في أفغانستان. وفي الملف محاور أخرى ورسائل صوتية ذات صلة، فضلا عن تعليقات أدلى بها لإذاعتنا عدد من الخبراء والمختصين. أصدرت الخارجية الروسية اليوم الجمعة توضيحات جديدة تتعلق بتصريحات أوردتها تقارير الأنباء نقلا عن السفير الروسي في عمان. وأشار هذا الدبلوماسي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور العراق في إطار جولة يعتزم القيام بها على الشرق الأوسط. الخارجية الروسية شددت على أن جوهر تصريحات السفير الروسي قد تم تشويهه، موضحة أن السفير الروسي في عمان قال إن سفارات روسية في الخارج تلقت خلال الفترة القصيرة الماضية أسئلة من مسؤولين سياسيين وإعلاميين ترتبط بزيارة بوتين إلى الشرق الأوسط. وأضاف السفير الروسي بحسب بيان الخارجية أن الرئيس بوتين يولي عناية متزايدة بتعقيدات الوضع في الشرق الأوسط وسبل الخروج من مأزق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وكيفية حل المسألة العراقية. البيان أشار إلى أن الرئيس الروسي تسلم دعوات من قادة وزعماء عديدين في الشرق الأوسط، وهي دعوات سيأخذها في الحسبان. وكان المستشار الصحفي للرئيس الروسي نفى أمس التقارير التي تحدثت عن أن الرئيس بوتين ينوي زيارة العراق خلال جولته على الشرق الأوسط. ويعتبر مراقبون أن العلاقات الروسية العراقية في وضع جيد على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وقد وقع البلدان العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في العديد من المجالات. مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندارينكو أجرى اليوم حوارا قصيرا مع خبير في الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات، تناول فيه مشروعا للتعاون الروسي مع دول الخليج العربية بما فيها العراق.
يعد الصندوق الروسي للصناعة والاستثمارات مشروع إنشاء مركز أعمال روسيا في دول الخليج، وستشمل نشاطات المركز الدول الخليجية بما فيها العراق وكذلك الدول المجاورة. لقد بدأت هذه النشاطات أوائل السنة الجارية، وأحرز الصندوق تقدما في هذا المجال من أجل الرقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الخليجية إلى مستوى أعلى. دعونا إلى الاستوديو اليوم نائب رئيس الصندوق الدكتور يوري تاريلوف ليحدثنا عن تفاصيل نشاطات مؤسسته وأهدافها المرجوة. أهلا وسهلا دكتور يوري.
أهلا وسهلا.
هل هناك مشاريع خاصة بين الصندوق والعراق؟
في الحقيقة نشير بارتياح أن العراق لا يزال شريك التجاري الرئيسي لروسيا في منطقة الخليج، وحجم التبادل التجاري بين روسيا والعراق في وقت الحاضر زي ما تعلم تتجاوز 1 بليون دولار، وطبعا هذا مش كافيا، ومن وجهة نظرنا هناك اهتمام متزايد من قبل مختلف المؤسسات الصناعية الروسية التي يمثل مصالحها التجارية الخارجية الصندوق الاستثماري الصناعي الروسي، وكذلك تزداد اهتمام مناطق روسيا المتنوعة في ازدياد نشاطها التجاري والاقتصادي مع العراق. ونحن نشير بارتياح تزايد عدد الشركات والمؤسسات الروسية التي تشارك سنويا في معارض الصناعية والتجارية الدولية التي تعقد في بغداد وغيرها من دول الخليجية. ولا شك أن نحن ندرس المشاريع الملموسة التي ستنفذ من قبل شركات أعضاء في مركز الأعمال الروسي من جهة، وما بين الشركات العراقية المهتمة.
ما هي هذه الشركات؟ هل يمكن لك أن تقول لنا ذلك؟
في الحقيقة نحن استلمنا عدد من المقترحات الملموسة من الشركات العراقية في مجال توريد إلى العراق ما يحتاجها من المعدات المدنية في شتى فروع الاقتصاد مثل الكهرباء والسيارات وقطع الغيار والطاقة والنفط والطرق والبناء وإلى آخره. ونحن الآن ندرس هذه المقترحات لإيجاد المقاولين وتحضير اتفاقيات ملموسة.
هل تحسون بمنافسة شديدة من قبل المنظمات الغربية التي تعمل في نفس هذا المجال؟ وكيف يقدر الصندوق الروسي مكانه وأفاقه في منطقة الخليج؟
في الحقيقة لا شك أن أسواق الدول الخليج ليست فاضية، ونحن ندرك إدراكا واضحا أن هناك منافسة ومزاحمة شديدة والتي تزداد من يوم إلى آخر في أسواق عالمية وبما فيها في أسواق الدول الخليجية. ولكن في نفس الوقت نحن نعتبر أن الصناعة الروسية تتمتع بكل ما موجود لديها لتقدم إلى هذه الأسواق التجارية والمالية والاستثمارية لدول خليجية بما فيها العراق كل ما تحتاج من مختلف المعدات والخامات التقليدية الروسية وأدوات التقليدية الاستهلاكية، وكذلك لا شك التكنولوجيات الحديثة الروسية التي نهتم بترويجها إلى هذه الأسواق. ومن أجل ترويج البضائع الروسية في أسواق الخليجية وبما فيها العراق نحن نفكر في إنشاء غرفة المعروضات الروسية والتكنولوجيات الروسية بصورة دائمة، والتي توفر رجال الأعمال الخليجيين عن إمكانيات الروسية التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
شكرا يا دكتور يوري على هذه المقابلة.
شكرا، ونحيي المستمعين، ومع السلامة ورحمة الله وبركاته.
ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أعلن مساء أمس الخميس وزير خارجية العراق ناجي صبر الحديثي أن بلاده ستدعو الأمم المتحدة إلى العمل على عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب في تصريح أدلى به لوكالة فرانس بريس في عمان. وقال الحديث الذي وصل الخميس إلى العاصمة الأردنية في طريقه إلى نيويورك التي يتوجه إليها اليوم الجمعة لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن رسالة العراق إلى الجمعية العامة هو أنه ينبغي أن يعرف الإرهاب وتحدد أسبابه وأن تتفق دول العالم على تعريف للإرهاب في مؤتمر دولي. وشدد على ضرورة أن تستطيع الدول أن تعبر عن آرائها في مثل هذا المؤتمر بحرية بعيدا عن حملة الإرهاب التي تمارسها الولايات المتحدة والتي تحذر الدول بأنها إما أن تكون معها أو ضدها، وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. وحول إمكانية أن يقوم التحالف الدولي بضرب العراق في مرحلة لاحقة، قال الحديث إن العراق يتعرض يوميا للعدوان منذ 11 عاما بكل الأسلحة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بل إن حملتهم العسكرية هي الأضخم في التاريخ، فلن يكون هناك جديد، والشعب العراقي صمد أمام جميع اعتداءاتهم وأفشلها على حد تعبيره. مراسلنا في عمان حازم بيضين تابع زيارة الحديث ووفانا عنها بالتقرير التالي.
غادر وزير الخارجية العراقي ناجي صبري عمان صباح اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان صبري وصل إلى عمان أمس قادما من دمشق، ولم يجري خلال وجوده في العاصمة الأردنية اتصالات مع أي من المسؤولين الأردنيين حسب ما أفادت السفارة العراقية بعمان ومسؤولين أردنيين. واكتفى وزير الخارجية العراقي بتصريحات بوكالة الصحافة الفرنسية قال فيها إن علاقات بلاده تتطور باستمرار مع كافة الدول العربية بما فيها دول الخليج، وكشف أن العراق يدعو الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي حول الإرهاب لتحديد مفهومه، خاصة وأن هناك اختلافا بين العالم الثالث والعرب والمسلمين من جهة وبين الدول الغربية حول تعريف الإرهاب كما يقول وزير الخارجية العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذا وقد أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي مساء أمس أيضا أن العلاقات بين بلاده وباقي الدول العربية بما فيها غالبية دول الخليج في تطور مستمر. وقال إن علاقات العراق مع الدول العربية تتقدم وتتعزز كل يوم وبشكل مستمر، مذكرا بأنه في المجال الاقتصادي تم خلال الشهرين الأخيرين توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الإمارات واليمن والجزائر. وأشار الوزير العراقي إلى أنه على الصعيد الدبلوماسي توسعت علاقات بغداد مع غالبية دول الخليج، كما أنه توجد علاقات تجارية بين العراق والسعودية. وحول قضية المفقودين العراقيين في حرب الخليج قال الحديث إن العراق حريص على حل هذه القضية من خلال الاتصال المباشر مع الكويت والسعودية أو من خلال الجامعة العربية التي سبق أن قدم إليها مبادرة في هذا الإطار. وفي بيروت انتقد نواب لبنانيون تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز التي أدلى بها لصحيفة الديار اللبنانية، وادعى فيها مجددا أن الكويت جزء من الأرض العراقية، إلا أنهم لم يعلقوا على اتهامه لبنان بعدم امتلاكه حكومة مركزية قادرة على اتخاذ القرارات كما هو الحال في سوريا. المزيد من علي الرماحي مراسلنا في بيروت.
استنكرت شخصيات سياسية وإعلامية لبنانية تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز لصحيفة الديار اللبنانية والتي قال فيها إن الكويت جزء من العراق. ودعا وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد المسؤولين العراقيين إلى الكف عن هذا التصرف حيال الدولة الكويت، وقال إن من الغريب أن يتبع النظام العراقي السياسة ذاتها رغم مرور 11 عاما على غزوه الكويت. فيما وصف نقيب الصحافة محمد بعلبكي هذه التصريحات بالخطيرة، لافتا إلى أنها تكشف عن نوايا سيئة مبيتة ضد الكويت كما قال. أما النائب محمد قباني فوصف التصريحات بأنها تجنن على الكويت، فيما قال نقيب المحررين ملحم كرم إن كلام عزيز مغالطة تاريخية وهو مرفوض منطقيا وأخلاقيا. لكن اللافت إن أيا من المسؤولين اللبنانيين لم يعقب على تصريحات عزيز في المقابلة ذاتها، والتي قال فيها إن لبنان يفتقد إلى قيادة مركزية وإنه بالتالي غير قادر على اتخاذ قرار سياسي. المحلل السياسي علي حمادة يرى أن هذا التصريح يكشف تأزما في العلاقة بين لبنان والعراق.
فيما يتعلق بتصريح السيد طارق عزيز خصوصا بالنسبة إلى لبنان وحديثه عن عدم وجود قيادة مركزية سياسية في لبنان، يعني تندرج هذه التصريحات وهذه المواقف في إطار الارتفاع في حدة العلاقة وفي توتر معين تشوب العلاقة، وهذا يتعلق بالموقف اللبناني الحذر إزاء العراق. فصحيح أن لبنان لا يؤيد استمرار قصف العراق من قبل القوات الطيران الأمريكي والبريطاني، وصحيح أن لبنان يتمسك تمسكا أساسيا بوحدة العراق وبحقوق الشعب العراقي في المأكل والملبس والمشرب والصحة والغذاء، إنما ثمت ملاحظة يمكن إدراجها هنا أن لبنان لا يؤيد العراق عندما يتخذ منهجا تصعيديا ضد جيرانه. والواقع أن العراق كان يتساءلون دائما، يعني المسؤولين العراقيين، لماذا لا ينفتح لبنان اقتصاديا أكثر من ما هو جار حتى الآن. ولكن المشكلة هي أن لبنان مضطر كدولة متوازنة وتراعي توازنات الإقليمية إلى مراعاة علاقاته مع أطراف أخرى مثل الكويت والسعودية، وإلى اتخاذ مواقف حذرة بعض الشيء خصوصا فيما يتعلق بالموقف من تصريحات ومن سياسات العراق خصوصا في هذه المرحلة.
لكن الأستاذ علي الملاحظ أن أي من المسؤولين اللبنانيين لم يرد على هذا التصريح حول لبنان، حول عدم وجود قيادة مركزية في لبنان، بينما رد بعض السياسيين اللبنانيين على تصريحه حول الكويت. برأيك لماذا هذا الإحجام أو عدم الاهتمام بهكذا تصريح؟
لا، لأن لبنان وتحديدا لبنان الرسمي، يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، لا يريدون تصعيد شقة المشكلة مع العراق ولا زيادة الهوة. هذه يمكن اعتبارها بالنسبة للمسؤولين اللبنانيين هزة في العلاقات مع العراق، خصوصا وأن هناك مصالح جدية اقتصادية ممكن أن تتضرر، مصالح لاقتصاديين لبنانيين، لرجال أعمال، لبعض الصناعات اللبنانية يمكن أن تتضرر من تصاعد خلاف لبناني عراقي حول تصريحات من هنا وتصريحات من هنا. لا شك أن لبنان معني بعلاقة متوازنة وموزونة مع العراق ومنفتحة، إنما لبنان أيضا معني بعلاقة منفتحة وموزونة مع الكويت ومع السعودية ومع بقية الدول الخليجية. الآن التصعيد العراقي، إذا عدنا إلى التصعيد العراقي فيما يتعلق بالكويت، لا يرى اللبنانيون بأن هذه التصريحات النارية تفيد الواقع العربي، فلا شك بأن أي تصعيد في هذه المرحلة يمكن أن يستفيد منه جهات دولية وجهات إقليمية تريد أن تضرب العراق، ليس النظام فقط وإنما العراق كشعب وكاقتصاد وكوحدة جغرافية وسياسية.
أستاذ علي، هل يتمنى اللبنانيون أن يكون لديهم قيادة مركزية كما هو الحال في العراق مثلا؟
لا، بطبيعة الحال يعني لبنان، اللبنانيون لا يتمنى، يعني اللبنانيون متمسكون يعني بالحدود القصوى للحريات وللديمقراطية. الآن الواقع لا يشير إلى ذلك، يعني في لبنان هناك حرية نسبية وديمقراطية نسبية، إنما لا بأس بها في هذه في هذا النطاق الأوسطي العربي. لبنان لا يتمنى أن يكون نظامه، ولا يريد أن يكون نظامه مثل العراق ولا مثل أي دولة عربية أخرى، يعني إن كانت ليبيا، الجزائر أو أي دولة أخرى. اللبنانيون صحيح أنهم لا مركزيون في إطار السلطة السياسية، وهذا عائد إلى التركيبة والتوليفة السياسية القائمة على الائتلاف والتحالفات، وعلى تركيبة طائفية ومناطقية مؤتلفة فيما بينها. لبنان قائم على الديمقراطية التوافقية، وليس على الحكم المركزي الشديد المرتكز إلى القوة الأمنية والقبضة العسكرية. طبعا لا نريد أن نتحدث بأي سوء عن أي دولة عربية جارة، إنما ما نتمناه لنفسنا ليس ما هو قائم في العالم العربي فيما يتعلق بالأنظمة السياسية، وهذا واقع يعني.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي عراقي بارز أن العراق لا يريد حربا مع الولايات المتحدة، لكنه اتهم واشنطن وحلفائها بشن حملة إعلامية وصفها بأنها قادرة للتمهيد لمثل هذه الحرب. وأضاف طه العباسي سفير العراق لدى فنزويلا أن التكهنات التي ثارت أخيرا عن صلات عراقية مزعومة بالإرهاب، والتي وردت في تقارير لوسائل إعلام أمريكية وتعليقات لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، كلها جزء من استراتيجية مقصودة. ورأى العباسي في مؤتمر صحفي بالسفارة العراقية في كاراكاس أنها تحضير لهجوم، ولهذا السبب فإننا والقول للدبلوماسي العراقي نريد أن ننبه الرأي العام العالمي للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لوقف هذه الحرب القذرة. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس الخميس مقابلة مع اثنين من المنشقين العراقيين، قال فيها إن الحكومة العراقية أدارت معسكرا سريا لتدريب مسلمين من أنحاء مختلفة في الشرق الأوسط على مهاجمة أهداف داخل الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك خطف طائرات ركاب. وقال العباسي إن الرئيس العراقي صدام حسين حذر في سلسلة رسائل مفتوحة من أخطار سعي الولايات المتحدة إلى توسيع ردها العسكري على هجمات 11 من شهر أيلول ليشمل دولا أخرى غير أفغانستان، وينفي العراق أي صلة بتلك الهجمات. وسئل العباسي التعقيب على معلومات بأن محمد عطا أحد المشتبه بهم في هجمات 11 من أيلول اجتمع مع مسؤول بالمخابرات العراقية في براغ، فقال إن هذا مثال لما سماه الأكاذيب الزائفة الملفقة التي تنشرها واشنطن لمحاولة توريط العراق في الإرهاب. على صعيد ذي صلة، نقل تقرير لوكالة أسوشييتد بريس للأنباء أوردته من القاهرة، نقل عن منشق عراقي يقيم في بريطانيا قوله أمس إن نائب المشتبه فيه أسامة بن لادن زار العراق قبل وقت قصير من الهجمات الإرهابية على سفارات أمريكية في شرق أفريقيا عام 98 و900 و1000. وأضاف ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في بريطانيا حامد البياتي، أضاف أن أيمن الظواهري ناقش مع كبار المسؤولين العراقيين خططا لمهاجمة المصالح الأمريكية في الخارج. ويأتي هذا الادعاء الذي لم يؤكد بعد في أعقاب تقارير عن صلة معينة لنظام الرئيس العراقي صدام حسين مع شبكة بن لادن التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات واشنطن ونيويورك الأخيرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. مستمعي الكرام، في خبر عاجل أفادت وكالات الأنباء أن قوات المعارضة الأفغانية دخلت اليوم الجمعة مدينة مزار شريف الأفغانية بعد أن نجحت في اختراع دفاعات قوات طالبان. صرح بذلك أحد قادة تحالف الشمال عبد الرشيد دوستم لمراسل إذاعة أوروبا الحرة، مضيفا بأن قوة مؤلفة من 2600 مقاتل من قوات تحالف الشمال قد فرضت سيطرتها على مدينة مزار شريف الاستراتيجية. والآن عودة إلى موجز الأخبار العراقية. أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك ميلوس زيمان اليوم الجمعة أن محمد عطا الإرهابي المشتبه بضلوعه في عملية تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك خطط مع وكيل للمخابرات العراقية لتفجير مبنى إذاعة أوروبا الحرة في مدينة براغ. زيمان صرح بذلك في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية، موضحا أن عطا التقى سامي العاني رجل المخابرات العراقي الذي كان يعمل كدبلوماسي في السفارة العراقية لدى جمهورية التشيك، التقاه مرة واحدة على الأقل لمناقشة تفاصيل العملية التي قال عنها رئيس الوزراء التشيكي بأنها تتضمن استخدام شاحنة مفخخة لنسف بناية إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أعلن وزير خارجية العراق ناجي صبر الحديثي مساء أمس الخميس أن العراق سيدعو الأمم المتحدة إلى العمل على عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العراقي لوكالة فرانس بريس الأنباء في عمان التي وصل إليها يوم أمس في طريقه إلى نيويورك التي يتوجه إليها اليوم لإلقاء كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. نقل تقرير لوكالة رويترز الأنباء عن دبلوماسي عراقي أن العراق لا يريد حربا مع الولايات المتحدة، لكنه اتهم واشنطن وحلفائها بشن حملة إعلامية تمهيدا لشن هذه الحرب. واعتبر السفير العراقي لدى فنزويلا طه العباسي التكهنات التي أثيرت أخيرا عن صلات عراقية مزعومة بالإرهاب بأنها جزء من استراتيجية مقصودة. وفي المقابل نشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس الخميس مقابلة مع اثنين من المنشقين العراقيين، قال فيها إن الحكومة العراقية أدارت معسكرا سريا لتدريب مسلمين من أنحاء مختلفة في الشرق الأوسط على مهاجمة أهداف داخل الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك خطف طائرات ركاب. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق، شكرا على المتابعة.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.